الانتظار فيه أجر، لأن انتظار الدرس فيه أجر كانتظار الصلاة في حلقة علم. لكن نعطيكم بعض الفوائد مما يتعلق بالبخاري لمن يريد كتابته. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري صحيح الكتاب، إذا حدث عن كتابه فهو صحيح، وإذا حدث عن حفظه ففي حفظه شيء. طبعا هذه الفوائد أيها الإخوة التي ألقيها لكم ليس من كدي ولا من تعبي، وإنما هو من إملاءات بعض مشايخنا رحمهم الله وحفظ الله الأحياء منهم، ولكن أكثرها من شيخنا أبي كاتب مفلح بن سليمان الرشيدي رحمه الله تعالى. في صحيح البخاري إذا قال عن فإنه مثل حدثنا، إذا لم يكن الرجل مدلسا، بخلاف أن فإنه يحمل على الوصل أو على الانقطاع. إذن عن مثل حدثنا إذا لم يكن الرجل مدلسا. أخبرنا، كلمة أخبرنا قد تستعمل على الإجازة كصنيع أبي نعيم، والإمام النسائي يستعمله كحدثنا. خالد بن مخلد القطواني شيخ الإمام البخاري يروي عنه البخاري بواسطة ويروي عنه بدون واسطة، وهو متهم بالتشيع، ولكن حديثه الذي اختاره البخاري رحمه الله على الجادة. قال الإمام مسلم رحمه الله: إذا وافق الرجل الثقات في غالب حديثه فهو مقبول. إذا وافق الرجل الثقات في غالب حديثه فهو مقبول، وإلا فحديثه منكر. سعيد ابن أبي سعيد المقبري نسب إلى المقبري لأنه كان ساكنا قريب المقبرة، لا أنه كان ساكن في المقبرة. سعيد بن أبي سعيد المقبري. اختلطت أحاديثه عن أبيه عن أبي هريرة بأحاديثه عن أبي هريرة مباشرة. إذن سعيد بن أبي سعيد المقبري له روايات عن أبي هريرة رضي الله عنه، وله روايات عن أبيه عن أبي هريرة، لكنه اختلط عليه الأمر فأصبح لا يميز بين رواياته عن أبيه عن أبي هريرة وبين مسموعاته المباشرة، لكن العلماء نبهوا على ما كان موصولا بدون واسطة أبيه. سليمان بن المغيرة من أثبت الناس في ثابت ابن أسلم بعد حماد ابن سلمة. طبعا أثبت الناس في أنس هو ثابت ابن أسلم البناني، وأثبت الناس في ثابت هو حماد ابن سلمة، يليه سليمان ابن المغيرة. الليث عن أبي الزبير عن جابر. تأملوا معي هذا الإسناد: الليث ابن سعد المصري عن أبي الزبير عن جابر، محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر. الليث عن أبي الزبير عن جابر فهو ثابت، لأنه أخذ عنه ما سمعه قطعا عن جابر، فهو أثبت الناس عنه. يعني الليث من أثبت الناس في أبي الزبير عن جابر، بينما أبو الزبير مدلس، فكيف نعلم أن الليث عن أبي الزبير عن جابر ثابت؟ لأن ليثا من أثبت الناس في أبي الزبير، فلم يروي عنه إلا ما سمعه من جابر قطعا. من شيوخ البخاري رحمه الله الإمام مسدد ابن مسرهد ابن مغربل البصري. قال عنه البخاري في كتاب الحج كما سيأتي: وهو كاسمه مسدد، وهو كاسمه مسدد يعني في العلم. وهنا يأتي سؤال: إذا روى التابعي عن الصحابي وقال قال، إذا روى التابعي عن الصحابي وقال في روايته قال، فذكر الصحابي يدل على الإرسال غالبا، يدل على الإرسال غالبا. وهذه القاعدة لعلها ليست أغلبية لكنها في بعض الناس واقعة. أضعف من روى عن ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري، أهل مصر لازم يعرفون من أضعف من روى عن ابن وهب، أضعف من روى عن ابن وهب هو ابن أخيه. ابن أبي نجيح بفتح النون، ابن أبي نجيح مدلس، لكن يقبل حديثه عن مجاهد فيغتفر تدليسه فيه. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو إمام أهل الشام، عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو كنيته كاسم أبيه، إمام أهل الشام، وكان له فقه عظيم ضيعه أهل الشام وتركوا فقهه فضاع، لكنه موجود في ثنايا الكتب كالمحلل ابن حزم والمغني لابن قدامة ونحو ذلك من كتب المطولات. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو روى عنه الزهري، روى عن الزهري مباشرة وبواسطة، فلا يختلط عليك الأمر. وهذا فقه عظيم من فقه الرواية، أن طالب العلم يدرك فلان روى عن فلان مباشرة وبدون مباشرة حتى لا يظن الخطأ. فالأوزاعي روى عن الزهري مباشرة وبواسطة. حديث: من حفظ على أمتي 40 حديثا. حديث واهن وليس له سند صالح، وليس له سند صالح، ولكن مع هذا عمل بال40 جمع من الأئمة من المتقدمين والمتأخرين، فجمعوا 40ات. ومن أواخر الأئمة جمعا للأربعينيات 40ات النووي رحمه الله. فهناك 40 في الزهد، 40 في العبادة، 40 في كذا، و40 في كذا. ويسر الله تبارك وتعالى لي، جمعت 40 حديثا في الإيمان، 40 الإيمانية، كل الأحاديث المتعلقة أو الأصول المتعلقة بباب الإيمان. كل الرواة الذين يرد ذكرهم في صحيح البخاري هو مكبر عقيل، مكبر عقيل، فتقول عقيل بن أبي طالب، عقيل بن كذا، إلا عقيل بن خالد هو المصغر الوحيد في الكتب الستة وهو من تلاميذ الزهري. عقيل بن خالد هو المصغر الوحيد، وهذا يفيد القراء، يعني عقيل بن خالد عن الزهري مصغر، والباقيين كل والباقون كلهم مكبرون. كيف يعرف الإنسان المهملات في صحيح البخاري؟ يعني البخاري يأتي ويقول حدثنا محمد، من هو محمد هذا؟ حدثنا أحمد، من هو أحمد؟ ابن صالح ولا ابن يونس ولا ولا؟ فأمامك الآن عدة طرق، أخصرها أن ترجع إلى كتاب تقييد المهمل في رجال البخاري للعلامة الغساني، تقييد المهمل في رجال البخاري للعلامة الغساني. في الحديث 89 ثبت التكبير عند الفرح، وثبت في غير موضع التسبيح عند العجب والتعجب. بوب البخاري بابا عجيبا، متى يجوز للرجل أن يتزوج من غير ولي؟ هذا لغز. متى يجوز للرجل أن يتزوج من غير ولي ولا شهود ولا مهر؟ يقولون الأمة إذا اعتقت وخيرت، الأمة إذا اعتقت وخيرت، فإنها إذا خيرت اختارت زوجها فبقيت على الزوجية بعدما كانت على السرية ولا مهر ولا شهود ولا ولي. هذا لغز. يرد معنا كثيرا في صحيح البخاري إسماعيل بن علية، صح؟ كثير مر معنا وننتبه. ابن علية اثنان، أحدهما هو المعتزلي الجلد الذي كان في زمن الإمام أحمد وكان حربا على السنة، فهذا يحذر منه. وأما الكبير إسماعيل بن إبراهيم بن علية المحدث هو الذي يرد ذكره في صحيح البخاري. وابن علية نسبة إلى أمه من أثبت الناس عن أيوب، وعنه أثبت الناس يعقوب بن إبراهيم الدورقي. عندنا في رجال الكتب الستة في طبقة التابعين يأتي رجلان بكنية أبي حازم، كيف تفرق بينهم؟ في طبقة التابعين يأتي رجلان بكنية أبي حازم، أبو حازم عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، فهو سلمان الأشجعي. أبو حازم سلمة بن دينار الملقب بالأعرج ما سمع من صحابي إلا من سهل، سهل بن سعد الساعد. إذن أبو حازم عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، وأبو حازم عن سهل فهو سلمة بن دينار، ولم يسمع إلا من سلمة، وبقية رواياته عن التابعين. خلاص نكتفي بهذه الفوائد، لعلنا نكمل في يوم آخر. نحن كنا نفرح بفوائد مشايخنا كثيرا، لأننا ربما لا نجد هذه الفوائد إلا بعد التعب والمشقة، وهم يعطونها لنا جزاهم الله خيرا هدايا. يعني نبدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس عصر الاثنين 15 من شهر الله ذي القعدة عام 338 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونستأنف قراءتنا لصحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على كتاب الأذان باب حد المريض أن يشهد الجماعة، فنبدأ حيث وقفنا، ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي علمنا، وأن ينفع بنا وبكم. فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال في الجامع الصحيح: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم أنه قال قال الأسود كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطيع أن يصلي بالناس وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أما كانت ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر فقال برأسه نعم رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما قال رحمه الله تعالى
كان أبو بكر يصلي قائما. هذا دليل صريح أن آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام إذا صلى جالسا فإن المأمومين يصلون قياما. كان في أول الأمر أمرهم أن يصلوا قعودا إذا صلى الإمام قاعدا كما مر معنا في الحديث. هذا وجه. والوجه الثاني أن حديث إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا في النافلة وهذا الحديث في الفرض وكلا التوجيهين صحيحان. ومن أهل العلم من قال إن الإمام إذا صلى قاعدا يصلى قعودا وذلك لم ينسخ وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة قلت لا قال هو علي بن أبي طالب. قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في المطر والعلة وأن يصبر باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا أصلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا أصلوا في الرحال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يقوم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا اتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب هل يصلي الإمام من حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا أحمد الزيني قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي أنه قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردر فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها عزمة وإني كرهت أن نحرجكم. وعن حماد بن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم
أن أؤثمكم دل على أنه كان المطر شديدا والغبار عظيما حتى نتج عن ذلك الطين. وعلى كل حال بالنسبة للجمعة الجمعة يرخص للإنسان أن لا يأتي الجمعة إذا كان المطر شديدا والوحل كثيرا. نعم ويصلي الإمام بمن حضر.
قال رحمه الله عن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن أبي عباس نحوه غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال سألت أبا سعيد الخدري فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جليد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنس يقول قال رجل من أنصاري لا أستطيع الصلاة معك رجل ضخما فصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه الى منزله فبسط له حصيرا ووضع طرف الحصير فصلى عليه ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. قال رحمه الله تعالى: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام. وقال زهير وهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. ورواه إبراهيم بن المدري عن وهب بن عثمان ووهب المديني. قال رحمه الله تعالى: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود أنه قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة وخرج إلى الصلاة. باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة أنه قال: جاءنا مالك بن حويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا. قال: وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه يسجد قبل أن ينهض في الركعة الأولى. قال رحمه الله تعالى: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير أنه قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى أنه قال: مريض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس فإنكن صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلم قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر ليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن زهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصاحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وارخى السترة، فتوفي من يومه. ورحمه الله تعالى: حدثنا أبو عن قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس أنه قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. فأومى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب، فلم يقدر عليه حتى مات. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن مسلم بن قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه أنه قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. قال: مروه فيصلي. فعاودته قال: مروه فيصلي. إنكن صاحب يوسف. تبعه زبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إن قوله إن كن صواحب يوسف يعني لا تعنني على ما أريد، كما أن صاحبات يوسف لم يعن امرأة العزيز على الخير، هذا المقصود. وفي هذه الأحاديث دلالة على أن أهل العلم والفضل يتقدمون ولو كان في قراءتهم شيء، بدلالة أن أبا بكر رجل أسيف لا يسمع الناس، معناها أن هذه القراءة قراءة ضعيفة، يعني قراءة من البكاء لا يستطيع الناس أن يفهموا ما الذي يقوله، ومع ذلك دل على أن أهل العلم والفضل يتقدمون وهم أحق الناس بالإمامة، هذا إذا لم يكن إمام راتب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من قام إلى جنب الإمام العلة. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن مؤمن قال أخبرنا عائشة أم عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه خفة فخرج فإذا هو وثني يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. قال رحمه الله تعالى: باب دخل أن يؤم الناس فجاء الإمام الأول، فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة وجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس ما أقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر يلتفت بصلاته، فلما أتى الناس التصفيق التفت برأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى بالصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق مطلابا مشيرا في صلاة المسبح، فإنه إذا سبح لتبت إليه، وإنما التصفيق للنساء. قال رحمه الله تعالى: باء اذا استووا في القراءة فليؤمهم اكبرهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن مالك بن الحويث انه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة فلبثنا عنده نحو 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال: لو رجعتم الى بلادكم فعلمتموهم امروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، واذا حضر الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم. قال رحمه الله تعالى: باء اذا زار الامام قوما فامهم. حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري انه قال أخبرني محمود الربيع قال سمعت عثمان بن مالك الأنصاري أنه قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي يحب، فقام وصرفنا خلفه ثم سلم وسلمنا.
فيه دلالة على جواز النافلة جماعة من غير تداع، جواز النافلة جماعة من غير تداع، سواء كانت نافلة الضحى أو نافلة بين الظهر والعصر أو كانت نافلة بعد العشاء. مثلا زار إنسان بيتك وهو يحسن القراءة، فقلت له: يا فلان لو صليت لنا وأسمعتنا قراءتك فصلى بك النافلة وبأولادك، هذا أمر جائز مباح ما في إشكال، لكن التداعي هو الذي لا يجوز. يعمل إعلان أنه والله عندنا الليلة قيام ليل، هذا ما يجوز، قيام الليل يخفى.
قال رحمه الله تعالى: باب إنما جعل الإمام ليتم به. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، وقال المسلم: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن: في من يركع من ركعتين ولا يقدر على سجود يسجد لركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدا حتى قام يسجد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب في المخضب. فقالت: ففعلنا. فاغتسل فذهب لينوى فأغمي عليه ثم فاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أصل الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوى فأغمي عليه ثم فاق. فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوى فأغمي عليه ثم فاق. فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في نفسه ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس. فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر: وكان رجلا رقيقا يا عمر، صلي بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، وخرج بين رجلين، أحدهما العباس من صلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر. قال: اجلساني إلى جنبه. فجلساه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يهتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما حدثني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هاتي. فعرضت عليه حديثا، فما أنكر منه شيء غير أنه قال: أسمتك رجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال: هو علي. قال رحمه الله تعالى:
هذا فيه دلالة صريحة على أنه يجوز لمن يقوم على المريض أن يتخلف عن الجماعة. فهذان الرجلان العباس وعلي رضي الله عنهما تخلفا عن الجماعة لقيامهما على مرض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مع أن البيت بيت عائشة والمسجد ليس بينهما إلا جدار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عن الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قيامة، فأشار إليهم أن يجلسوا. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركع، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عن الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن هشام عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصنع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام يتم به، فإذا صلى طمع نصر قيامه، فإذا ركع فركع، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال حميدي: وقوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم. ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا الناس خلفهم قياما، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الذي نقله الإمام البخاري عن الإمام الحميدي رحمه الله إمام مكة وزميل الشافعي، هذا الحديث يدلنا على أن القيام كان هو آخر الأمر، وهو الذي عليه أقوال الأئمة الأربعة، ورواية عن الإمام أحمد أنه يصلي جالسا إذا صلى الإمام جالسا، ولكن رأي الجمهور هو الأقرب، لأن ظاهر النص أن آخر الأمر أن أبا بكر صلى قائما والناس قيام والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب متى يسجد من خلف الإمام؟ قال أنس: فإذا سجد فاسجدوا. حدثنا مسدد قال حدثني أبو سعيد عن سفيان أنه قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني براء وغير كذب من أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا.
وهذا نص على أن المأمومين ليس لهم أن يوقعوا الأفعال إلا بعد انتهاء الإمام من قوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا حجاج بن مهان قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. قال رحمه الله تعالى: باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة يا أمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والعربي والغلام الذي لم يحتمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمهم أقرأهم لكتاب الله. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر أنه قال: لما قدم المهاجرون أولنا العصبة وموضع بقباء
قباء يجوز قباء وقباء يجوز على المعنيين. نعم، يجوز أن تبنيه على أنه اسم علم لبقعة، ويجوز أن تعربه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم المدني قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لما قدم المهاجرون أول العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. حدثنا أبو موسى قال حدثنا حسن بن مسعد الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن يحيى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال رحمه الله تعالى: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال حسن: صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا أوزاعي وقال حدثنا الزهري عن عبيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى أن يصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال زبيدي وقال زهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا مندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع واطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة.
إمامة المفتون والمبتدع باتفاق أهل السنة الصلاة خلف أهل البدع وأهل المعاصي والفجور صلاة صحيح، ما دام الرجل صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. تأملوا معي هؤلاء الخارجون على عثمان مع أن بعض أهل العلم يكفره من الصحابة ومن بعدهم، ومع ذلك فإن عثمان رضي الله عنه أمر عبيد الله بن عدي بن خيار وهو صحابي صغير أمره أن يصلي خلف إمام المفتون الذي هو إمام الضلالة، فدل على أن الحكم العام شيء والحكم المعين شيء آخر. وصلى ابن عمر، وتعلمون مكانة ابن عمر، صلى ابن عمر خلف إمام الخوارج وهذا ما في بأس، وكان العلماء يصلون خلف الحجاج وهو من هو في ظلمه. إذن تجوز إمامة الظالم والمفتون والمبتدع، فصلاتنا خلفهم صحيحة ما داموا مسلمين.
قال رحمه الله تعالى: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت واطيطه وقال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. ورحمه الله تعالى: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه عندها لتلك الليلة، بدأ الله ثم قام يصلي، فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به بكيرا فقال: حدثني كريب بذلك. ورحمه الله تعالى: باب إذا لم ينوي الإمام أن يأم ثم جاء قوم فأمهم. حدثنا مسلم قال حدثنا إسماعيل الله معني هو عبد الله بن سعيد بن جبين عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ورحمه الله تعالى: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جابر كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. قال رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حسين قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله أنه قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل فكأن معاذ تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان 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 3 مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط مفصل. قال عمرو: لا أحفظهما. ورحمه الله تعالى: باب تخفيف الياء والقيام وإتمام الركوع والسجود. حدثنا عبد الله قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قال قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسلم رضي الله تعالى عنه إن رجلا قال والله يا رسول الله إلا تأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يوقن بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. قال رحمه الله تعالى باب إذا صلى يمشي بلطول ما شاء. حدثنا عمر بن الخطاب أخبرنا مالك عن أبي زيد بن عرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس بالخوف فإن منهم الضعيف والصغير والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه بلطول ما شاء. قال رحمه الله تعالى باب من شكا إمامه إذا طول. وقال أبو سيد طولت بنا يا بني. حدثنا محمد بن أسلم قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله إني لا تأخر عن الصلاة بالبدر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم ابن أبي إياس قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارم وذي ثاني قال سمعت جابر عبد الله الأنصاري قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحا وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة والنساء. فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو فاتن ثلاث مرات فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب هذا في الحديث. قال أبو عبد الله وتبعه سعيد بن مسروق ومسعر الشيباني قال عون وعبيد الله بن قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء الوقرة وتابعه الأعمش عن محارب. قال رحمه الله تعالى باب الإجازة في الصلاة والإكمال. حدثنا أبو عمرو قال حدثنا عن الوالد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد العزيز عن أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الصلاة ويكملها. قال رحمه الله تعالى باب من أخف الصلاة. قال رحمه الله تعالى باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا أبو الوالد حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا وليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأقوم بالصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء صبي فتجوز بصلاتي كراهية أن أشق على أمي. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي.
يعني إبراهيم بن موسى هو الفراء المعروف بالصغير وهو من كبار الحفاظ، لكن المشكلة في الوليد، لذلك ذكر الإمام البخاري بعده قال تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاع. إذن يوجد ثلاثة متابعين للوليد فما في إشكال. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا خادم المصري قال حدثنا سليمان بن قال حدثنا شريك بن عبد الله أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا تم من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وأن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أدخل بالصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فتجوز بصلاة مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. ورحمه الله تعالى حدثنا محمد الشيخ قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
إني لأدخل.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد الشاري قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أدخل بالصلاة وأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمي من بكائه. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال رحمه الله تعالى باب إذا صلى ثم أما قوما. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن ديان عن جابر أنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه ويصلي بهم. قال رحمه الله تعالى باب
باب من أسمع الناس تكبير الإمام. وفي فعل معاذ دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فيه دلالة على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، والعكس أيضا صحيح، يجوز للمتنفل أن يصلي خلف المفترض. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من اسمع الناس تكبيرا الامام. حدثنا مسدد قال حدثنا ابراهيم داود قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت تم مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات به اتاه امام يؤذنه بالصلاه فقال مر ابا بكر يصلي قلت ان ابا بكر رجل اسيم اذا يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءه قال مر ابا بكر يصلي قلت فقلت مثله. فقال في الثالثه والرابعه ان كنا صواحب يوسف مر ابا بكر يصلي فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كان ينظر اليه يخط برجليه الامر فلما راه وكذا يتاخر فاشار اليه عليه أن صلي فتأخره أبو بكر رضي الله عنه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبيرة معه محاضر عن الأعمش. رحمه الله تعالى: باب الرجل يهتم بالإمام ويهتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اهتموا بي وليهتم بكم من بعدكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: ثم ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من يؤذنه في الصلاة فقال: مو أبو بكر يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسلم، إنه متى ما يقوم مقامك أن يسمع الناس. فلو أمرت عمر فقال: مو أبو بكر يصلي بالناس. فقلت: يا حفصة، قولي له: إن أبا بكر رجل أسلم، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس. فلو أمرت عمر. قال: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يساره، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. رحمه الله تعالى: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. حدث عبد الله بن سلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة ونسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل اثنتين أخرين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. قال رحمه الله تعالى: باب إذا بك الإمام في الصلاة.
يعني بعض أشكل على بعض الناس ما علاقة هذه الأبواب بكتاب الأذان، لأن تعرفون كتاب الأذان في غير صحيح البخاري مختصر، فيه ذكر الأذان والإقامة وخلص، لكن في صحيح البخاري كتاب الأذان فيه جميع أحكام الجماعة ما يتعلق بالجماعة، لأنه لولا الأذان لما كانت الجماعة، فالأذان لأجل الجماعة، فإذا وجد الأذان وجدت الجماعة، ولم يوجد أذان ما يوجد جماعة، فهذه الأحكام كلها متعلقة بالجماعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك بن أنس عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: هو أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مر أبا بكر يصلي للناس. قالت عائشة: لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إن كنا لأنتن صواحب يوسف، أمروا أبا بكر فليصلي الناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا.
فيه دلالة صريحة على أن الصديق هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يؤم الناس إلا أبا بكر، ولذلك عمر وغيره من الصحابة قالوا: رضيك لنا رسول الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟
قال رحمه الله تعالى: باب تسمية الصفوف عند الإقامة. وبعدها حدثنا أبو الوليد قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن مرة أنه قال: سمعت سالم بن أبي الجعد أنه قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا أبو معين قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم قبل ظهري. قال رحمه الله تعالى: باب إقبال الإمام على الناس عند تسمية الصفوف. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة بن قدامة قال: حدثنا حميد بن الطويل قال: حدثنا أنس أنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. قال رحمه الله تعالى: باب الصف الأول. يحدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمين عن النبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغرق والمطعم والمطعم والهدم. وقال: ولو يعلمون في التأجيل لاستبقوا، ولو يعلمون في العتم والصلح لأتوهما، ولو حولوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. قال رحمه الله تعالى: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جمع الإمام يتم به فلا تختلف عليه، إذا ركع فاركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سووا صفوفكم بين تسمية الصف، فإن تسمية الصفوف من إقامة الصلاة. رحمه الله تعالى: باب إثم من لم يتم الصفوف. حدثنا معاذ بن مازن قال: أخبرنا الفضل بن موسى قال: أخبرنا سعيد بن الوليد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. رحمه الله تعالى: باب إلزاق المنكب المنكب والقدم بالقدم الصف. وقال نعمان: بشير رأيت رجلا منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. حدثنا عمرو قال: قال حدثنا زهير عن عبيد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
يعني هذا السنة مهجورة اليوم، الناس بالكاد يتساوون، أما إلزاق المناكب والأقدام فهذا قليل. يقول: كنت أدرس في قسم التعليم المستمر في الجامعة الإسلامية بالمدينة، فكان هناك رجل ممن يتعلم العربية من بريطانيا، فسألته عن سبب إسلامه غريب جدا وعجيب. يقول: دخلت مسجدا، ذكر لي في منطقة في بريطانيا ونسيت، يقول: دخلت مسجدا لأكتني ليتخفى من المطر، ليتكنى من المطر. يقول: فرأيت الناس يصلون وإنهم متلاصقون كأنهم جسد واحد. يقول: فوقع في قلبي أن هؤلاء على الحق، ما هذه الأخوة العجيبة؟ فقلت: سبحان الله، يعني السنة طبقت كان سبب لإسلام الناس، فالدين كله خير. لا يقول إنسان: لا هذا ما يصلح. بعض الناس اليوم مع الأسف في قلبه حزازيات، لو قربت رجلك عند رجلي ينفر، كما قال أنس: كما ينفر الحمار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا داود عن أبي الوليد عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يميني فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. قال رحمه الله تعالى: باب المرأة وحدها تكون صفا. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك أنه قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم فخلفنا. رحمه الله تعالى: باب ميمنة المسجد والإمام. حدثنا موسى قال: حدثنا ثابت بن يزيد قال: حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي وحتى قامني عن يميني وقال بيده من ورائي. رحمه الله تعالى: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال حسن بن عباس: أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام الليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. رحمه الله تعالى: باب صلاة الليل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي الفديك قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنار ويحتجره من الليل فتاب إليه ناس فصلوا وراه. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال: حسبت أنه قام من حصير في رمضان وصلى في ليالي وصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس ببيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عتبان: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى قال: سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب بن زهير أنه قال: أخبرني أنس بن مالك أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس رضي الله عنه: فصلى لنا يومئذ صلاة من صلاة وقعنا المصلين وراء قلنا، ثم قال لنا: لما سلم إنما جمع الإمام يتم به، فإذا صلى قائم فصلى قياما، إذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فرحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قائما فصلينا معه قلنا، ثم انصرف فقال: إن الإمام أو إنما جعل الإمام يتم به، فإذا كبر بكم يكبر وإذا ركع فركع وإذا رفع فارفع وإذا قال سبحان الله نحمده فقل ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجد قال رحمه الله تعالى حدثنا أولياء قال أخونا شعيب قال حدثني أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يتم به إذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا قال سبحان الله نحمده فقل ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجد وإذا صلى جلس فصلوا جلوسا أجمعون ورحمه الله تعالى باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أحدهما من كبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان يفعل ذلك في السجود الباب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى يكون أحدهما من كبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر الركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق إسحاق رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق الواسطي وقال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي غيابة أنه رأى مالك بن حميد رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من ركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا رحمه الله تعالى باب إلى أين يرفع يديه وقال أبو حميد لأصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما من كبيه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن زهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تكبير الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما أحدهما من كبيه وإذا كبر الركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود ورحمه الله تعالى باب رفع اليدين إذا قام لركعتين حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا أقبل الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام لركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم رواه محمد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا قال رحمه الله تعالى باب وقع اليمنى على اليسرى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي
يعني في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هذه رواية البخاري يضع اليمنى على ذراع اليسرى هذا الذراع فإذا وضع اليمين على الذراع لا يتأتى إلا على الصدر وجاء عند صحيح ابن خزيمة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على صدره إذن هذه صورة أخرى وجاء أيضا عن بعض السلف وضع الكف على الكف هذه صورة ثالثة إذن إما الكف على الكف وإما القبض وإما الوضع على اليسار وهذا هو الأكثر والأشهر لرواية البخاري على الصحيح
قال رحمه الله تعالى والرجوع في الصلاة حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي زياد عن رجاء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتي ها هنا والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم إني لأراكم من وراء ظهري حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا أبو الدرداء قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم قال رحمه الله تعالى باب ما يقول بعد التكبير حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابن واحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن قعقاع قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والإقراء اسكاتة قال احسبهم قال هنية فقلت بأبي وأمي يا رسول الله اسكاتك بين التكبير والإقراء ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيه من خطاياي كما نقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد رحمه الله تعالى باب حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه عن اسماء بنت ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الكسوف فقام فاطال القيام ثم ركع فطال الركوع ثم قام فطال القيام ثم ركع فطال الركوع ثم رفع ثم سجد فطال السجود ثم رفع ثم سجد فطال السجود ثم قام فطال القيام ثم ركع فطال الركوع ثم رفع فطال القيام ثم ركع فطال الركوع ثم رفع سجد فطال السجود ثم رفع ثم سجد فطال السجود ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنه حتى وجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار قد قلت اي ربي وانا معهم فاذا امراه حسبت انه قال تخدشها هره قلت ما شان هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا حسبت انه قال تخدشها عبستها حتى ما تجوع لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض. ورحمه الله تعالى باب رفع البصر الإمام في الصلاة. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. ورحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر أنه قال: قلنا لخباب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر وربع العصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته. قال رحمه الله تعالى حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبانا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطو قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من ركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. ورحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى قالوا: يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال: إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولا أخذت ولا أكلت منه ما بقيت الدنيا. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قليل قال حدثنا هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال: صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي المنبر فاشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال: لقد رايت الان منذ ان صليت لكم الصلاه الجنه والنار ممثلتين في قبله هذا الجدار. فلما رك اليوم في الخير والشر ثلاثه. ورحمه الله تعالى باب رفع بصر السماء في الصلاه. حدثنا علي بن عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ابي عروبه انه قال حدثنا قتاده ان انس بن مالك حدثهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء بصلاتهم؟ فاشتد قوله بذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. قال رحمه الله تعالى: باب الكفاية بالصلاة. حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن زيد عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتبار الصلاة فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن زريع عن عروة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميس لا أعلمه فقال: شغلتني أعلم هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأبي جانية. قال رحمه الله تعالى: باب هل يلتمث لأمر ينزل به أو يراش أو بصاقا في القبلة؟ أو قال سهل: التفت أبو رضي الله عنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عمر أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن كين قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أنس أنه قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وصولهم فتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عبده ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا بصلاتهم فشار إليهم: أتموا صلاتكم فأرخى ستر وتوفي من آخر ذلك اليوم. ورحمه الله تعالى: باب وجوب قراءة الإمام والمأموم في الصلوات كلها بالحول والسر وما يجهر فيها وما يخافت. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أنه قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليه عمام فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق إنه لا يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها وأصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الآخرين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ورسل معه رجلا أو جار إلى الكوفة سأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منه قال: هو أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة. قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون مثلات اللهم إن كان عبدك هذا كيف قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وأعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابت لي دعوة سعد. قال عبد الملك: فنريته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن.
لا حول ولا قوة.
قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زوري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعدك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدي قائما ثم اسجد حتى تطمئن زائدا ثم ارفع حتى تطمئن زائدا وافعل ذلك في صلاتك كلها. حدثنا أبو نعمان قال حدثنا أبو عوانة عن جابر بن سمرة.
باب القراءة في الظهر. ما عندك؟ باب القراءة في الظهر.
أو قراءة في الظهر.
ماشي. نعم. حدثنا أبو النعمان
في حديث قبله. حدثنا أبو النعمان وبعدها باب القراءة في الظهر.
أي لا، الصواب أن باب القراءة في الظهر قبل أبو النعمان، هذا هو الصواب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الظهر. حدثنا أبو النعمان يحضان، حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أنه قال: قال أسعد وكنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشي لا أخرم عنها، أركض في الأولين وأحدث في الأخرين. فقال عمر رضي الله عنه: ذلك الظن بك. قال رحمه الله: حدثنا أبو معين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثالثة ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر الثانية. رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر أنه قال: سألنا خباب أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته. رحمه الله تعالى: باب القراءة في العصر. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عوين عن أبي معمر أنه قال: قلت لخباب: إن أردت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: قلت: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. رحمه الله تعالى: حدثنا مكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن مكي عن عبد الله بن قتادة عن أبيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمع الآية أحيانا. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في المغرب. حدثنا ابن ابي مسلم قال اخبرنا مالك بن هشام عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: ان ام الفضل سمعته وهو يقرا والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني والله لقد ذكرت والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السوره، انها لاخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها في المغرب. حدثنا ابو عاصم عن ابن جويد عن ابن ابي مليكه عن عروه بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد ما لك تقرأ في المغرب بالإصاف؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. قال رحمه الله تعالى:
بطول الطولين.
قال رحمه الله تعالى: باب الجهر في المغرب. حدثنا عبد الله بن مسلم
مقصود بطول الطولين جاء مفسر أنه قرأ في المغرب بالأعراف، لكن هذا أحيانا وليس على الدوام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجهر في المغرب. حدثنا عمرو بن مسلم أخبرنا مالك بن هشام عن محمد بن جبير بن مضعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المغرب بالطول. قال رحمه الله تعالى: باب الجهر في العشاء. حدثنا أبو نعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن بكر بن أبي رافع أنه قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له: قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا زال أسجد بها حتى ألقاه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا وليد قال حدثنا شعبة عن عدي أنه قال: سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر قرأ في العشاء فيه ركعتين بالتين والزيتون. رحمه الله تعالى: باب القراءة في العشاء بالسجدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر بن أبي رافع أنه قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. رحمه الله تعالى: باب القراءة في العشاء. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر أنه قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله تعالى عنه يقول: قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه القراءة. رحمه الله تعالى: باب يطول في الأولين ويحذف في الآخرين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال: أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت جابر بن سامورة قال: قال عمر بن سعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأولين وأهل في الأخرين، ولو آلوا ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت، ذاك الظن بك أو ظني بك. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في المدينة. قالت أم سلمة: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي بردة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر، ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتغيير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرا في الركعتين واحداهما ما بين الستين الى المئه. رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني عطاء انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول: في كل صلاه يقرا فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمعناكم، وما أخفعنا فينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. قال رحمه الله تعالى: باب نهي قراءة صلاة البدر. وقال أم سلمة: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. حدثنا مسدد قال حدثنا معاوية عن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنه أنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة من أصحابه عامدين إلى سوق العكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ورسلت عليهم الشوق فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء ورسلت علينا الشوب. وقالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض وماريها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تيامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الظهر، فلما سمعوا القراءة استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قوما إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. ورحم الله تعالى حدثنا مسلم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب وعكرمة عن عباس أنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ورحم الله تعالى: باب الجمع بين سورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبسورة سورة يذكر على عبد الله بن السائب أنه قرأ ويذكر عند الله بن السائب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون في الصبح وحتى إذا جاء ذكر موسى وهارون وذكر عيسى أخذته ساعلة بركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة والثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف الأولى والثانية بيوسف ويونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود ب40 آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال وثالث بمن يقرأ سورة واحدة في ركعتين ويردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار أمهم في مسجد قباء، وكان كل ما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يقرأ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها. وكان يصنع ذلك بكل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أنا أمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يفعلك على نزول هذه السورة بكل رجعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. رحمه الله تعالى حدثنا هذا القول حدثنا شعبة عن ابن مرة أنه قال: سمعت أبا وهب قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: رأيت المفصل الليلة في ركعة، فقال: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم في كل ركعة.
طبعا الافتتاح الصلاة بعد الفاتحة بسورة الإخلاص لا يقال إن هذا سنة، لأنه لو كان سنة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مباح لأنه كتاب الله. يجوز للإنسان أن يقرأ بعد الفاتحة كل يوم سورة واحدة، الأمر مباح، لكن السنة اتباعها أولى وهو التنويع.
قال رحمه الله تعالى: باب يقرأ في أخرين الفاتحة الكتاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن عبد الله بن قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ظهر الأخرين بأم الكتاب وسورتين وفي ركعة الأخرين بأم الكتاب ويسمعون الآية ويطول في ركعة الأولى ما لا يطول في ركعة الثانية وهكذا بالعصر وهكذا بالصبح. قال رحمه الله تعالى: باب من خافت القراءة بالظهر والعصر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: اضطراب لحيته. رحمه الله تعالى: باب إذا أسمع الإمام الآية. حدثنا محمد بن سفيان حدثنا وزعيم قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن قتادة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من الكتاب وسورة مع ركعتين من صلاة الظهر وصلاة العصر يسمع الآية أحيانا وكان يطول في الركعة الأولى. باب يطول في الركعة الأولى. حدثنا أبو معمر قال حدثنا هشام عن أبي يعني عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك لصلاة الصبح. باب جهل ما يمتمي. وقال عطاء بن أمين: دعاء أمن ابن الزبير وما وراءه حتى إن للمسجد لجة. وكان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بأمين،
لا تفتني بأمين.
وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بأمين. وقال نافع كان عمر لا يدعوه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن هشام عن سيدنا المسيب وأبي سلمة عن ابن عبد الرحمن أنه أخبره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما الإمام فأمنه فإنه من وافقت أمينه تأمين الملائكة غفر له وأدخل من ذنبه. وقال ابن هشام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين فأخذ التأمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. باب جهل المأمور بالتأمين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين بينهم وافق وقوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم بن المجبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. باب إذا ركع دون الصف. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن أعمي وزياد عن حسين أبي بكرة أنهم تاهوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حسنا ولا تعد. قال رحمه الله تعالى باب إتمام التكبير بالركوع. قال أبو العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مالك بن حميد. حدثنا إسحاق بن وسطي قال حدثنا خالد عن الجويني عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين أنه قال صلى مع علي رضي الله عنه بصدي فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. حدثنا عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك بن بشار عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني قول عمران ذكرنا بصلاة رسول الله. طيب الأئمة كلهم يكبرون فلماذا خص علي بالتكبير؟ لأن بعض الأئمة يكبر مع نفسه الله أكبر ما تدري وش قال، تسمع الله وبعدين ما تسمع الجملة الثانية، فهذا ليس من السنة، هذا خلاف السنة. السنة أنك تسمع الجملة تامة الله أكبر. فمقصود عمران ذكرنا بصلاة رسول الله يعني أوضح التكبير وجلاه. بعض الأئمة اليوم إذا صلوا بالناس الله أكبر، ما وين الخبر ما تعرف، في جيبه في نفسه، هذا غلط، لا ينبغي أن الله أكبر.
قال رحمه الله تعالى باب إتمام التكبير بالسنة. حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن عمر بن أبي يعني مطرف بن عبد الله أنه قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمار بن حصين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نظر من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وقال قد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعمان قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن كلمة أنه قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك. رحمه الله تعالى باب التكبير إذا قام يسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا قال أخبرنا همام بن عبد عن كلمة أنه قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة فقلت لعباس إنه أحمق فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا بن قال حدثنا قتادة قال حدثنا كلمة. رحمه الله تعالى حدثنا عن حلم كين قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من ركعة ثم يقول الله قال ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك لصلاة كلها حين يقضي حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. قال رحمه الله تعالى باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور أنه قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفين ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه ومنا نضع أيدينا على الركب. رحمه الله تعالى باب إذا لم يتم الركوع. حدثنا عاصم بن عمر عندنا شعبة عن سليمان أنه قال سمعت زيد بن وهب أنه قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. باب استماع الظهر بالركوع. وقال أبو حميد لأصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. رحمه الله تعالى باب حد إتمام الركوع بعد ذلك
والطمأنينة. الصواب والطمأنينة، هنا حصل خطأ مطبعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حديث الرفع الذاتي والطمأنينة. حدثنا بدر بن محبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء أنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم سجوده وبين السجدتين، وإذا رفع بالركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السماء. قال رحمه الله تعالى: باب أبي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. حدثنا مسلم قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال: حدثنا سعيد المقبري وعن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى، ثم جاء وسلم عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال: والذي بعدك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. إذ قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اربع حتى تعتدي إلى قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اربع حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم بعد ذلك بصلاتك كلها. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء بالركوع. حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع السجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا آدم قال حدثنا أبي من عن سيد المقبول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع رفع رأسه مكبرا، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر. قال رحمه الله تعالى: باب قضي اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال قرانا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقول: اللهم ربنا لك الحمد، فانه منافق قول قوم الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. باب حدثنا معاذ بن الله قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره انه قال: لاقربن صلاه رسول صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابو هريره رضي الله عنه يقنط بركعه الاخرى من صلاه الظهر وصلاه العشاء وصلاه الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو ويلعن الكفار. ورحمه الله تعالى: حدثنا الله بن اسود قال حدثنا اسماعيل بن خالد حتى يعلم قلاوة عن انس رضي الله عنه انه قال: كان القنوت في المغرب والفجر. ورحمه الله تعالى: حدثنا الله بن اسود عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجبر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن ابي عن رفاعه بن رافع الزرقي انه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع راسه بركته قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: انا. قال: رايت بضعه وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول. قال رحمه الله تعالى: باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع.
يعني في بعض النسخ الإطمأنينة وفي بعض النسخ الطمأنينة. والإطمأنينة يعني نسبة إلى المصدر، وهذا فيه إشكال. اطمأن يطمئن اطمئنانا واطمأنينة، فعلى هذا يكون الإطمأنينة المصدر والتالي المبالغة. وأما الطمأنينة فهذا صفة وصف، يجوز أن يقال باب الإطمأنينة يعني نسبة إلى المصدر مضاف إلى المصدر، ويجوز باب الطمأنينة مضاف إلى الوصف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو الوليد: رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت أنه قال: قال أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وإلى السجدتين قريبا من السواء. رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن أبي وقال: كان مالك بن حويث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصت هنية قال: فصلى بها صلاة شيخنا هذا أبي بريد. وكان أبو بريد إذا رفع رأسه استوى قاعدا ثم نهض. قال رحمه الله تعالى: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوب وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم ويجلس في اثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت هذه صلاته حتى فرغ الدنيا.
هنا في رواية قال: فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي يزيد، وجاء مهملا هكذا: وهو أبو بريد عمرو بن سلمة الجرمي. أبو بريد على وزن يزيد، أبو بريد عمرو بن سلمة الجرمي.
قال رحمه الله تعالى: قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه يقول: سمع الله حمده ربنا ولك الحمد، ويدعو إلى جاهه فيسميه بأسمائه ويقول: اللهم أنجل وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش ويرعي بن موسى وعلي بن أمية، اللهم اشد وطأتك على مضر واجعلها عين سينك سني يوسف وأهلك وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفنا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري أنه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس، فجحش شق ليما فدخلنا فحضرت الصلاة فصلى بها قليلا وقعدنا، وقال سفيان: مرة صلينا قعدا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جمع الإمام يتم به، وإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا رفع فارفع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده قل ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجد. وقال سفيان: كذا جاء به معمر، قلت: نعم. قال: لقد حفظ كذا. قال الزهري: ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن. فلما خرج نعم الزهري قال ابن جريج: وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن. رحمه الله تعالى: باب فضل السجود. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزبير أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون بالشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. قال: فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة، فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيدعوه، فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كاليم مثل شوك السعدان. هل رأيت شوك السعدان؟ قال: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظامها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم. فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم يجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بأثر السجود. وحرم الله على أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل.
يعني هذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن الصلاة أثرها عظيم، فهؤلاء يعرفون بأثار الصلاة وهم في النار، فموضع السجود لا يحرق، والذي لا يصلي لا فرق بينه وبين الكفار في النار حينئذ. وقوله هنا في الحديث: فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة نوع من البقول إذا رمي في مجرى السيل بسرعة تخرج.
قال: فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فيموتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يخرج الله من قضاء بين العباد، ويبقى رجلا بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا للجنة، مقبل بوجهه قبال النار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق، فيصب الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت تسأل؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها قرأ زهرتها وفيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت. فيقول: يا رب ادخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم، ما أقدرك؟ أليس قد أعطيت العهود والمواثيق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له بدخول الجنة، فيقول: تمنى. فيتمنى حتى إذا انقطع نيته قال الله عز وجل: من كذا وكذا. أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت فيه الأماني، قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري النبي رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: ما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله.
وهذا آخر أهل النار دخولا الجنة، له عشرة أمثال الدنيا، فكيف بالسابقين وكيف بالأوائل؟ نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الفردوس الأعلى. هذه الدنيا بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فإذا أعطي أدنى أهل الجنة 10 أمثال الدنيا، يعني 10 أجنحة من أجنحة البعوض بالنسبة إلى ملك الله تبارك وتعالى العظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يبدي ضبعيه ويجافي بالسجود. حدثنا يحيى بن وكيع قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن محينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بيده حتى يبدو بياض ابطيه. وقال ليث حدثني جعفر ربيعه نحوه. باب يستغفر بأطراف رجليه القبلة. قال هو أبو حميد السعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب إذا لم يتم السجود. حدثنا الصمد بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي حذيفة عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال أبو حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه. قال: لو ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب السجود على 7 أعوام. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي ذئاب عن طاووس عن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعارا ولا تغن الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أمر عن طاووس يعني ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومنا أن نسجد على 7 أعوام ولا نكف ثوبا ولا شعارا. رحمه الله تعالى. حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. رحمه الله تعالى. وسلم على الأنف. حدثنا معلم بن واسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبي عباس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أردت أن أسجد على 7 أعوام على جبهته، وأشار بيده على أنفه واليدين وركبتيه وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. رحمه الله تعالى. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. حدثنا موسى قال حدثنا موعي عن أبي سلمة أنه قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل فنتحدث؟ فخرج فقال: قلت: حدثني ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه فتاه جبريل، فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف 10 الأوسط واعتكفنا معه فتاه جبريل، فقال: إن الذي تطلب أمامك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطيبا صلي 21 من رمضان، فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم من يرجع فإني أريد ليلة القدر، وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد بطين، وما إن كان سقف المسجد جديد النخل، وما يرى في السماء شيء، فجاءت قزعة فأمطرنا فصلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أدرقي والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤيا. رحمه الله تعالى. باب عقد الثياب وجدها وضم اليه ثوبه اذا خاف ان تنكشف عورته. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي حاتم عن سيد سلمان قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقبوا ازورهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفع رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. رحمه الله تعالى. باب لا يكف شعرا. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عمد بن مزين عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على 7 أعوام ولا كف ثوبه ولا شعره. رحمه الله تعالى. باب لا يكف ثوبه في الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على 7 لا أكف شعرا ولا ثوبا. رحمه الله تعالى. باب التسبيح والدعاء بالسجود. حدثنا أبو سدد قال حدثنا يحيى عن سفيان أنه قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن.
يتأول القرآن يعني يمتثل أمره بإيجاد الفعل ويمتثل نهيه بالترك، هذا من معاني يتأول القرآن. يتأول القرآن في الأمر والنهي بالفعل وفي الخبر بوقوعه كما جاء الخبر. منصور بن المعتمر عن مسلم وهو بن الصبيح عن مسروق عن عائشة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المكث بين السجدتين. حدثنا معمر قال حدثنا حماد بن علي وعن قلابة أن مالك بن حويث قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذاك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب: كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. رحمه الله تعالى. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال: لو رجعت إلى أهلكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. رحمه الله تعالى. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا يسعى عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابراهيم انه قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين سجده قريبا من السماء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال اني لا الو ان اصلي بكم كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها. قال ثابت كان انس يصنع شيئا لم اركم تصنعونه كان اذا رفع راسه من ركوع قام حتى يقول القائل قد نسي وبين سجدتين حتى يقول القائل قد نسي. رحمه الله تعالى باب لا يفترش ذراعيه السجود. وقال ابو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه غير مفترس ولا قابضيهما. حدثنا محمد بن الشاهين قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعتدلوا بسجود ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب. رحمه الله تعالى باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم ناض. حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا شيخ قال اخبرنا قد حدث عن ابي قلابة انه قال اخبرنا مالك بن عبيد الليثي وانه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينام حتى يستوي قاعدا. رحمه الله تعالى باب كيف يعتدل على الذي اذا قام من ركعه. حدثنا معل بن مسلم قال حدثنا ويكون عن أيوب على مقلاوة أنه قال جاءنا ملك عبيد فصلى بنا في نسلنا هذا فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال أيوب فقلت لأبي قلاوة وكيف كانت صلاة وقال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمر بن سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن سجدة ثالثة جلس واعتمد على الأرض ثم قام. ورحمه الله تعالى باب يكبر وهو ينهض من سجده. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا خليفه بن سليمان عن سيد الحارث قال صلى لنا ابو سيد فجاهر بالتكبير حين رفع راسه في السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام بركعتين وقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا عمرو بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف انه قال صليت انا وعمران صلاه خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع كبر واذا نهض بركعتين كبر. فلما سلم اخذ عمران بيده فقال لقد صلى بنا هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم وقال قد ذكرني هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم. باب سنه الجلوس التشهد. وكانت مدرده تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله انه اخبره انه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاه اذا جلس ففعلته وانا يومئذ حديث السن. فنهاني عبد الله بن عمر فقال انما سنه الصلاه ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت انك تفعل ذلك فقال ان رجلي لا تحملاني. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حنحله عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن عطاء. وحدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حنحله عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا معنا فريق من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ماذا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد الساعدي وانا كنت احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته اذا كبر جعل بين يديه حذاء منكبيه واذا ركع كان يديه من قبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه واستوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترس وقبضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس بركعة جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس بركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد بن حلحلة وابن حلحلة بن ابن عطاء. قال أبو صالح عن الليث كل فقار. وقال ابن مبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار. ورحم الله تعالى باب من لم يرد التشهد الأول واجبا للنبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عمرو طيب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام بركعتين وليل لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وجائز فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قال رحمه الله تعالى باب التشهد في الأول. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة أن أعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. قال رحمه الله تعالى باب التشهد في الآخرة. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الاعمش عن شقيق بن سلمه انه قال قال عبد الله كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل والسلام على ابراهيم وفلان فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله والسلام فاذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانكم اذا قلتموها اصابت كل عبد صالح أصابت كل عبد لله صانع في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب الدعاء قبل السلام. حدثنا مليم قال أخبرنا شعيب بن زهير أنه قال أخبرنا عروة بن زهير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثر والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن رجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وعن الزهري أنه قال: قرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن يحيى عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء ادعو به بصلاتي. قال: قل: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم.
يعني الدعاء قبل السلام، هذا هو الموضع الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء مستجاب في ادبار الصلوات، يعني في آخرها قبل السلام. وأما بعد السلام فلا يوجد دعاء، وإنما يوجد ذكر. وهذا ما فهمه الإمام البخاري رحمه الله، لذلك قال: باب الدعاء قبل السلام. ثم يأتي بعد ذلك ويذكر باب الدعاء بعد السلام، ويذكر الأذكار فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. حدثنا مسدد قال حدثنا عن عبد الله قال حدثني شيخ عن عبد الله انه قال: كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه قلنا: السلام على الله وعباده، السلام على كل يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فان الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلاه الطيبات. السلام عليك يا نبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فانكم اذا قلتم: اصاب كل عبد في السماء وبين السماء والارض، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء اعجبه إليه فيدعو. رحمه الله تعالى: باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي يحتج بهذا العديد ألا يمسح الجبهة بالصلاة. قال حدثنا مسلم وإبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. رحمه الله تعالى: باب التسليم. حدثنا موسى وإسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أنهما سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسير قبل أن يقوم. قالوا شيئا فأرى الله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. حدثنا حبان موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن زهير عن محمود بن الربيع عن عتبان أنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن زهير قال أخبرني عبد محمود الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. قال رحمه الله تعالى: وعقل مجة مجها من دم كان في دارهم. قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال: كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: إني أنكرت بصري، وإن السجود لا تحول بيني وبين مسجد قومي، فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانك حتى أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصرفنا قلبه ثم سلم وسلمنا حين سلم. رحمه الله تعالى: باب الذكر بعد الصلاة. حدثنا إسحاق النصر قال حدثنا الغزالي قال أخبرنا الغزالي قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى بن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال أخبرني أبو عبد العزيز بن عباس رضي الله عنه أنه قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاءت فقراء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاثون. حدثنا أبو هريرة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أنه قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع ما أعطيت لا معطي لما منعت ما ينفع الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بهذا الحكم وقال شعبة عن عبد الملك بهذا عن الحكم عن القاسم ابن مخيمرة عن وراد بهذا. وقال الحسن الجد غنى
يعني الجد معناه الغنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب الغنى غنى. وأما جاء في وصف ربنا وتعالى جد ربنا الجد هنا بمعنى المنزلة الجد بمعنى المنزلة. والذكر بعد الصلاة ورفع الصوت بالذكر بعد الصلاة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس في الصحيحين ولا شيء يدل على مخالفة ذلك. ولكن المنكر هو الجهر الذي يكون فيه يعني الإمام يجهر والناس يجهرون خلفه هذا هو الذي ينكر. أما توارد الأصوات وتوافق الأصوات من غير تقصد فهذا لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب يستقبل الإمام الناس. قال رحمه الله تعالى باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سامرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصحاب عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال موطنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما من قال بنوم كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. قال رحمه الله تعالى عبدنا عبد الله حدثنا عبد الله أنه سمع يزيد أنه قال أخبرنا حميد عن الناس أنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج إلينا فلما صلى أقبل علي وليه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لتزالوا بصلاة ما انتظرتم الصلاة. قال رحمه الله تعالى باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال ما آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع أنه قال كان عمر يصلي في مكان الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يطوع الإمام في مكانه ولم يصح. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث بمكان يسير قال في أبي هريرة والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. رحمه الله وقال ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبر هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن زهري حدثني هند الفراسية وقال الزبيدي أخبرني زهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة وكانت تدخل على زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن زهري حدثتني هند القرشية وقال ابن أبي عتيق عن زهري عن هند الفراسية وقال ليث حدثني يحيى بن سعيد وقال ليث حدثني يحيى بن سعيد حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الصواب أنه لا تعارض بين كونها فراسية وبين كونها قرشية فهي فراسية قرشية. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من صلى بالناس فذكر حادثا فتخطاهم. حدثنا عمر بن قال حدثنا عيسى بن موسى عن عمر بن سعيد انه قال اخبرني ابن ابي مليكه عن عقبه انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مدينه العصر وسلم ثم قام موسى فتغطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليه امرؤ انهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت ان يحبسني فامرت بقسمته. رحمه الله تعالى باب الانفتان والانصراف عن اليمين والشمال. وكان الناس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوفى أو من يعمل الانفتال عن يمينه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عوين عن الأسود أنه قال قال عبد الله لا يجعل أحدكم للشيطان شيء من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره.
يعني الإمام يجوز له أن يلتفت إلى اليمين ويرى من على يمينه ويخصهم بالنظر ويلتفت عن يسار أيضا أحيانا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء بالثوم النيء والبصل والكراد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اكل ثوم والبصل من الجوع وغيره فلا يقرا الناس اذا حدثنا مسلم. قال حدثنا يحيى عن عبيد الله انه قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوه خيبر: من اكل من هذه الشجره يعني الثوم فلا يقرا الناس مسجدنا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اكل من هذه الشجره يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد ابن يزيد عن ابن جريج: إلا نتنه. حدثنا سعيد بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن هشام زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثمه وبصلا فليعتزلنا. وقال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رأوا كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب: أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه من خضرات قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات لم يذكر الليث وابو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر قال حدثنا الوارد عن أبي
عبد هنا مكتوبة
قال سأل رجل أنس ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول بالثوم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا. ورحمه الله تعالى باب وضوء الصبيان يوم يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. حدثنا المثنى قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيبانية أنه قال سمعت الشعبية قال أخبرني من مر معنا صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمه وصفوا عليه فقلت يا أبا علي من حدثك؟ فقال ابن عباس. ورحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان وسليم عن عطاء بن يسار عن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتيم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان وعن عمرو أنه قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بت عند خاتم يوم تلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق الوضوء خفيفا يخففه وعمه يقلله جدا ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساري فحولني فجعلني من يميني ثم صلى ما شاء الله ثم رجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه من الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد الله بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. رحمه الله تعالى حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه حتى على نسي مالك ان جدته ملكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعت فاكل منه فقال قوموا فلاصلي بكم. فقمت الى حصير ان لقد اسود من طول ما لبث فاضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتيم معي والعجوز من ورائها فصلى بها ركعتين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبلت رجلا على حمار اتاني وانا يومئذ قد ناهزت نحتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بناس من الى غير ذلك فورت بين يدي بعض الصف فازلت وارسلت الاتان يقترتع ودخلت بالصف فلم ينكر ذلك علي احد. قال عمر وجل حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري انه قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عياش. حدثنا عبد العلاء قال حدثنا معروف عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشاء حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انه ليس احد من اهل الارض يصلي هذه الصلاه غيركم ولم يكن احد يومئذ يصلي غير اهل المدينه. رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عباس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما
عبد الرحمن بن عابس
قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال انه قال الرجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا ما كان منه ما شهدته يعني من صغره اتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وامرهن ان يتصدرن فجعلت المراه تهوي بيدها الى حلقها تلقي في ثوب بلال ثم اتى هو وبلال البيت. رحمه الله تعالى باب خروج النساء الى المساجد بالليل والغرس. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري انه قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ناداه عمر فنام النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها احد ما يرقى من الارض ولا يصلى يومئذ الا بالمدينه وكانوا يصلون العتمه فيما بين ان يغيب الشفق الى فيما ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول. رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن موسى عن حضره عن سائر بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال استأذنكم نساؤكم إليه إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. رحمه الله تعالى باب انتظار نساء الناس. قال رحمه الله تعالى باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري انه قال حدثتني هند بنت الحارث انه ما سلمت زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن اذا سلمن من التوتي قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى برجاله ما شاء الله فاذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حا وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا مالك عن ابن سعيد عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء دافعات إنما يعرف من الوأس. رحمه الله تعالى محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة الأنصاري عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقوم الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمعك الصغير يتجوز في صلاة كراهية أن أشق على أمه. رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني اسرائيل. قلت لعمرة او منعنا؟ قالت نعم. رحمه الله تعالى باب صلاه النساء خبر رجال. حدثنا يحيى بن قزعه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسلم قبل ان يقوم. قال نرى الله اعلم ان ذلك كان لكي صليف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. حدثنا أبو معين قال حدثنا أبو معين ثاني إسحاق عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويأتي من خلفه وأم سليم خلفنا. قال رحمه الله تعالى باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس ولا يعرف بعضهن بعضا. رحمه الله تعالى وسيدة الوقت زوجها بخروج إلى المسجد. حدثنا وسيدة قال حدثنا يزيد بن زهير عن معمر عن الزهري عن سائر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. رحمه الله تعالى
باب صلاة النساء خلف الرجال. لا بس هذا الباب مع الحديثين مكرر وليس موجود في النسخ المعتمدة. الباب هذا باب صلاة النساء خلف الرجال مكرر في 164. شوفوا الباب اللي قبله 164 هو نفس الباب ونفس الحديثين بس فيهما تقديم وتأخير. واضح ولا لا؟ تبين هذا لكم؟ شوفوا الباب 164 باب صلاة النساء خلف الرجال وهنا باب صلاة النساء خلف الرجال. هناك حديث يحيى بن قزعة الأول وحديث أبو نعيم الثاني. هني حديث أبو نعيم الأول وحديث يحيى بن قزعة الثاني. فهو نفس هذا خطأ من النساخ فلا ينبغي أن نقرأه لأنه خطأ أصلا. اكتب على الباب هذا مع الحديثين اكتب مكرر وليس في النسخ المعتمدة وقد سبق ذكر الباب والحديثين. أعيد مرة ثانية ولا خلاص؟ اكتب هذا الباب مع الحديثين مكرر وليس في النسخ المعتمدة وقد سبق الباب مع الحديثين ب164. إذن ابدأ كتاب الجمعة سهلنا عليك.
قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة باب فرض الجمعة. لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شيخ قال حدثنا أبو زياد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى بربيعة بن الحارث أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يوم الذي فرض عليه فاختلفوا فيه فلا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. رحمه الله تعالى فرض الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأول إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين. فلم أزد أن توضأت فقال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال حدثنا حرامي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري وأنه قال أشهد على أبي سعيد أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم واجب هو أم لا ولكن هكذا في الحديث. قال وعبد الله هو أخو محمد بن كثير ولم يسمى أبي بكر ولم يسمى أبو بكر هذا. رواه عنه بكير بن أشد وسعيد بن أبي هلال وعده وكان محمد بن كثير يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. ورحمه الله تعالى باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سليم مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة دخل رجل فقال عمر لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا أبي ذئب عن سعيد المقبري أنه قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويطهر مصطاع من دهن ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم يمسك إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن زهير أنه قال أخبرنا شعيب بن الزهري أنه قال قال طاووس قلت لابن عباس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا واغسلوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبر هشام أن ابن جبير أخبرهم أنه قال أخبر إبراهيم ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال لا أعلمه. قال رحمه الله تعالى باب يلبس احسن ما يلد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما يكون عن ابن عبد الله بن عمر ان عمر الخطاب راى حله سيرا عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعه وان الوفد اذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلق له في الاخره. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فاعطى عمر الخطاب رضي الله عنه منها حله. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حله عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم سكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. قال رحمه الله تعالى باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم يستن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زياد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أشق على أمتي أو على الناس إن أمرتم بالسواك مع كل صلاة. حدثنا أبو معان قال حدثنا الوالد قال حدثنا شعيب بن الحبحاب قال حدثنا أنس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم بالسواك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن صهيب بن عصين عن أبي وائل عن حذيفة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشنو صفاه. قال رحمه الله تعالى باب من تسوك بسواك غير. حدثني إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل عبد الرحمن وابي بكر ومعه سواك يستن به فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اعطني هذا السواك عبد الرحمن فاعطاني فقصمته ثم وضعته فاعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستعد الى صدري. قال رحمه الله تعالى باب ما يقرا في صلاه الفجر يوم الجمعه. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعيد بن ابراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. قال رحمه الله تعالى باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا أبو عامر العقدي وقال حدثنا إبراهيم طهمان عن أبي جرة الطبعي عن أبي عباس رضي الله عنه أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بشر محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن زهير قال أخبرنا سالم بن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وزال الليث. قال يونس: كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى، هل ترى أن أجمع ورزيق العام على أرض يعملها فيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أئمة؟ فكتب ابن شهاب وأنا أسمعه يأمره أن يجمع ويخبره أن سالم حدثه أن عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إمام راع ومسؤول عن رعيته، ورجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. قال رحمه الله تعالى: باب هل على من لم يشهد الجمعة وصم سيصل يومين؟ وقال ابن عمر: إنما الرسل على من تجب عليه الجمعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. حدثنا مسلم بن قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابو طاووس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن لا نستلم يوم القيامه اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال: حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعه ايام يوما يغسل فيه راسه وجسده. رواه ابا بن صحيح عن مجاهد عن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعه ايام يوما. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن ديان عن مجاهد بن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا نولي النساء بالليل الى المساجد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر انه قال: كانت امراه ابن عمر تشهد صلاه الصبح والعشاء في جماعه في المسجد، فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين ان عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه ان ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا أبو سدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب زيادية قال حدثنا عبد الحارث عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال: ابن عباس يؤذني في يوم مطين: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا. قال: فعلوا من غير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون بالطين والدحم. قال رحمه الله تعالى: باب من أين تقتل الجمعة وعلى ما تجب؟ لقول الله جل وعز: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء: إذا كنت بقرية جامع فنودي للصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها. سمعت نداء وتسع. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وهو في الزاوية على فرسقين. رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة منازلهم والعواني، فيأتون بالغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منه العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. قال رحمه الله تعالى: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنه حدثنا عبد الله وأخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في أيتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا أبو ليحيى سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حين تبين الشمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس أنه قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. قال رحمه الله تعالى: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خالد هو خالد بن دينار قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر للصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد للصلاة، يعني الجمعة. قال يونس بن مكين: أخبرنا أبو خالد فقال: بالصلاة، ولم يذكر الجمعة. وقال بسر ثابت: حدثنا أبو خالد قال: صلى بنا أمير يوم الجمعة. ثم قال أنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ قال رحمه الله تعالى: باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال استعين العمل والذهاب لقول الله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يحرم البيع حينئذ. وقال عبد الله: تحرم الصناعة كلها. وقال ابراهيم بن سعيد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة والمسافر فعليه أن يشهد. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا وليد بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي مريم قال: حدثنا عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا ذاهب وأنا أذهب إلى الجمعة. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. ورحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال: حدثنا الوليد بن قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب بن الزهري أنه قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون عليكم السكينة وما أدركتم بصرهم وما بادكم فأتموا. حدثنا عمرو بن علي قال: حدثني أبو قتيبة قال: حدثنا علي بن الواقع عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عنه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. ورحمه الله تعالى: باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبولي عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يغتسل يوم الجمعة فالظهر يصلح عن طول ثم الدهن ومسك من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين صلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال: أخبرنا مخلد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. ورحمه الله تعالى: باب أذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال: حدثنا الوليد بن عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر. أنا آتي النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر رضي الله عنه، فلما كان عمر رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. رحمه الله تعالى: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان وعفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. قال رحمه الله تعالى: باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن وقال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما انقضى التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا حين أذى المؤذن يقول: ما سمعتم مني من مقالتي. قال رحمه الله تعالى: أبو الجلوس عن المنبر عند التأذين. حدثنا يحيى بن مكين قال: حدثنا ليس عن عقيل عن مشياب بن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. باب التأذين عند الخطبة. حدثنا محمد بن قاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك.
وهذا ليس من الزيادات، لأن المقصود من الأذان الإعلام، وقد أجمع الصحابة على فعل عثمان، وإنكار ابن عمر بعد ذلك له ليس له وجه، لأنه انعقد الإجماع في خلافة عثمان على هذا الأذان. والأدلة للعبادات الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري ابن عبد القاري القرشي الإسكندراني وقال: حدثنا أبو حازم ابن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدية وقد امتروا في المنبر مما عوده، فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل: مري غلامك نجارا يعملي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته فعملها من طرفاء غابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل قهرها فسجد في أصل المنبر ثم عاد. فلما فرغ أقبل على الناس وقال: أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله أنه قال: كانت يدعوني أقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا يدعي مثل أصوات العشاء حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان بن يحيى: أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابر. ورحمه الله تعالى حدثنا آدم وقال حدثنا ابن أبي عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطو على منبره فقال: من جاء الجمعة فليغتسل. باب الخطوة طائما. قال أنس بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطو طائما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وقال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. رحمه الله تعالى: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهما الإمام. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة أنه قال حدثنا عطاء يسار أنه سمع سعيد الخدري أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله.
أحسنت، بارك الله فيك، نكتفي بهذا إن شاء الله.